الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الرابع من شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
نعم، قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة التي يصبح الناس فيها كأنهم بلا عقول، تذهب عقولهم في ذلك الوقت في تلك الفتنة العظيمة. وكان ابن عيينة يقول عن خلف بن حوشب، وقد أدرك جماعة من الصحابة، كانوا يعني السلف من الصحابة والتابعين يستحبون إذا وقعت فتنة بين المسلمين واقتتال، كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات لامرئ القيس. وقيل أنها كانت لعمر بن معدي يكرب أو معدي كرب، قيل أن هذه الأبيات لامرئ القيس وقيل لعمر. يقولون فيها: الحرب أول ما تكون فتية، يعني أول ما تقع الحرب تكون كأنها شابة فتية تلفت أنظار الخاطبين والراغبين فيها، تسعى بزينتها لكل جهول، يعني من لا يعرف حقيقة هذه الحرب وهذه الفتنة يراها كالفتاة الجميلة التي يرغب فيها الطالبون والناكحون، فلا يعرفون حقيقتها ولا حقيقة أمرها. حتى إذا اشتعلت، يعني هاجت الفتنة، وشب ضرامها، يعني اتقدت واشتعل أمرها وثارت هذه الفتنة بين الناس، ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني أصبحت وانكشفت أنها عجوز لا يرغب أحد في نكاحها. شمطاء، الشمطاء وصف للعجوز، والشمط هو اختلاط شعر الشيب الأبيض بالأسود. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، يعني وصفها بهذه الصفة، أنها الفتنة إذا وقعت الناس يرون أنها كالفتاة الجميلة التي يرغب في نكاحها كل أحد. هكذا الفتنة أول ما تقع تتحرك لها نفوس الناس، ويظنون أن حل جميع مشاكلهم عند هذه الواقعة وهذا الأمر. الآن هذا الأمر سيقع، هذه الثورة أو هذه المعركة أو هذا القتال سينهي جميع مآسيهم، سيصبحون في حال من أحسن الأحوال وأفضلها في العالم. ثم إذا وقعت الفتنة وتقاتل الناس وطالت المدة، انكشفت الفتنة للناس فعرفوا أنها كالعجوز التي لا يرغب فيها أحد فيكرهونها ولا يرغبون فيها، كذلك الفتنة بعد أن تنكشف، إما بعد أيام أو بعد شهور أو بعد سنوات، يندم الناس على الخوض فيها. وكان السلف يرددون هذه الأبيات لماذا؟ حتى تمنعهم من الخوض، بمعنى أن ينتبه، ترى الفتنة لا تغرك في بدايتها، لأن في بدايتها يعطونك عناوين عريضة من أجمل الأمور، سيحصل كذا وكذا وكذا وتغير الأحوال كالفتاة التي يرغب في نكاحها كل واحد، لكن في حقيقتها وفي مآلها لا، ترى الأمر يتغير وينكشف، حتى أن الإنسان يندم أشد الندم على هذا الأمر. وهذا هو حال عامة لما قل كل الفتن التي وقعت بين الناس، الناس كانوا ينظرون فيها نظرة ثم انكشف الأمر فاكتشفوا أن هذه فتنة وأنه لا خير فيها وأن بقاءهم على حالهم الأول خير مما هم الآن عليه. وإذا نظرت إلى الثورات والخروج وجدت أن الناس قد ندموا على ثورتهم وخروجهم، مع أنهم كانوا في حال سيئة، لكن اكتشفوا أن الحالة التي ستأتيهم أسوأ من الحال التي كانوا عليها. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس
نعم على مهلك. هنا في هذا الحديث حذيفة يخبر أنه كان في مجلس عمر رضي الله عنه، كان مجلس عمر مجلس علم ومدارس للعلم، وكان يجلس في مجلسه العقلاء والعلماء والحكماء، فيسألهم عمر، وهذه طريقته حتى يستخرج ما عندهم من العلم فيستفيد الناس. فقال لهم: أيكم يحفظ قول النبي في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله. ولا نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة ما هو؟ قال: فتنة الرجل في أهله. كيف فتنة الرجل في أهله؟ أن أهله يدعونه إلى فعل الحرام أو ترك الواجبات، فيكون أهله سبب لفتنته وضعف دينه. قال: وماله. أن فتنة الرجل أيضا في ماله. كيف؟ أن الرجل لا يبالي من أين أخذ هذا المال ولا فيما أنفقه، لا يبالي بهذا الأمر، فيقع في فتنة أنه يقع في جمع المال المحرم، لأنه يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: وولده. أيضا ولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد يكون ولده سببا أو من أعظم الأسباب في رده أو صده عن طاعة الله جل وعلا. كما ترى الإنسان قد يفعل محرمات لأجل أبنائه يرضيهم، أو لأجل حبه لهم يفعل بعض المحرمات. قال: وجاره. أحيانا قد يبتلى بجار سوء، صاحب معاصي ومنكرات يوقعه في هذه الأمور، أو يكون هذا الجار يعني يدعوه لفساد أو يؤذيه، ويبتلى بجيرة هذا الرجل كالحسد والظلم والعداوة والبغضاء، يعني يحصل بينهم فتنة، فيقع بينهم حسد وعداوة وبغضاء وشر، هذه فتنة. قال: تكفرها الصلاة والصدقة، لأن هذه الفتنة من صغائر الذنوب، صغائر الذنوب تكفرها الصلاة الخمس، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن لتجنب الكبائر. يعني هذه الذنوب تكفرها الصلاة الخمس، هذه الفتن تكفرها الصلاة الخمس، يعني هذه فتن أمرها يعني هين بالنسبة للفتن التي يسأل عنها عمر. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟
قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين.
يعني يقصد عمر رضي الله عنه لما سأله وجاب حذيفة، قال: أنا ما أسألك عن هذه، هذه أمور معروفة تقع للناس، هذا شيء طبيعي منذ إسلامنا ونحن نرى هذه الفتن، لكن أسألك عن فتنة تموج وموج البحر، أمرها عظيم يضطرد فيها الناس، ما هي؟ فقال حذيفة رضي الله عنه:
ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟
يعني هنا كنا عن الموت بماذا؟ بالكسر، القتل. الموت الباب هذا مغلق، هل يكسر ولا يفتح؟ إذا فتح يعني فتح بالموت، يفتح الباب ثم تقع الفتن، وإذا كسر كسر بماذا؟ بالقتل، الناس يقتل رجل ثم إذا قتل هذا الرجل ثارت الفتنة بعد ذلك.
قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا.
هنا حذيفة رضي الله عنه في حقيقة الأمر فهم ما يريده عمر. عمر ماذا سأل عن الفتنة؟ وعمر ما يسأل عن الفتن هذه التي يعرفها أحد الناس، لكن حذيفة رضي الله عنه حدثه بالفتن الصغرى وترك الفتنة الكبرى التي هي مقتل عمر رضي الله عنه. لماذا؟ يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري: إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغتم ويشتغل باله، لئلا يغتم ويشتغل باله. ما الذي يغتم؟ عمر. قال: ومن ثم قال له: إن بينك وبينها بابا مغلقا، ولم يقل له: إنك أنت هذا الباب، قال: بينك وبينها باب، حتى لا يفهم عمر أنه هو الباب ولا غيره ولا أمر، يعني ما أجاب بإجابة صريحة، لكن عمر كان يعلم. قال: وهو يعلم. قال: ولم يقل له: أنت الباب، وهو يعلم أنه الباب، فعرض بما لا بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن أدبه. يعني لما عمر سأل حذيفة لم يريد أن يخبره بالأمر من أول أمر، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخبر بأمر يغمه، وهذا من حسن الأدب. ما هو؟ ألا تخبر صاحبك بأمر يغمه يسبب له الغم والهم، لست مكلف أن تخبر بهذا الخبر، يخبر غيرك، لكن أنت لا تكون سبب في إرادة الأخبار التي تكون سببا في الهم والغم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال يفتح ولا يكسر؟ قال بل يكسر. ماذا قال عمر؟
قال عمر إذا لا يغلق أبدا.
لماذا قال عمر لا يغلق أبدا؟ لأن الكسر لا يكون إلا بغلبة. واحد لماذا يكسر الباب؟ إلا يكون دافع الباب حتى يكسره، لأن الباب كان يمكن فتحه فتحه ودخل مع الباب، إنما كسره لأنه كانت مغالبة مقاتلة مصارعة حتى يكسر هذا الباب. فلذلك عمر رضي الله عنه علم فقال إذا لا يغلق أبدا، يعني إذا كسر الباب إذا لا يغلق، لأن الباب مكسور خلاص، لكن لو فتح كانك أن تغلقه، لكن لو كسر سقط الباب لا يمكنك أن تغلقه. نعم قلت
أجل.
نعم إذا فتح هذا الباب نعم لا يغلق بعد ذلك، وتقع الفتنة بين المسلمين.
قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة.
وذلك نعم يقول سألوا قال عمر يعرف ما من هو الباب؟ قال نعم كما أني أعلم أن دون غد ليلة، الليل قبل غد، هذا شيء معروف، هذا يقول هذا يعرف علم ضروري عند عمر، كأنه علم معروف عند عمر. ما هو؟ أنه هو الباب الذي سيكسر وأنا ستفتح الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه.
وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
نعم الأغاليط جمع غلوطة، يعني المسائل التي ليست بحق أو مسائل الشدادة والعظام وتطلق على أكثر من معنى، يعني أنا حدثته حديثا صادقا ليس بالكذب ولا من كيسي ولا من رأيي، وإنما هو حديث ثابت أن الفتنة ستقع والباب سيكسر.
فهبنا أن نسأله من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر.
يعني هؤلاء التابعون رضي الله عنهم هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، فأرسلوا مسروق، وإن كان مسروق من أجلهم لكن قالوا اسأل حذيفة من الباب الذي سيكسر، فقال لهم أن عمر هو الباب الذي سيكسر وتقع الفتنة بعد ذلك. تعرفون لما قتل عمر رضي الله عنه وقع بعد ذلك فتن، مقتل عثمان ثم مقتل علي ثم سعي في إثارة المعارك بين المسلمين، ما حصل في جمل وصفين، ثم معارك التي وقعت بعد ذلك من الفتن العظام، وتفرق المسلمين كما سيأتي في بعض الأحاديث.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا كونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته.
على مهلك في القراءة. أبو موسى رضي الله عنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أن الأدنى يخدم الأعلى ولا حرج في ذلك، أن أبو موسى أراد السعي في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فخدمة أهل الفضل والعلم لا حرج فيها. وفي قوله دخل الحائط جلست على بابه لأكونن اليوم بواب النبي، لا حرج أن يجعل العالم على بابه بوابين، وكذلك الملك أصحاب الشأن لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم.
فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر.
القف اللي هي الدكة التي تجعل على البئر، تعرفون يحفرون البئر ثم يجعلون عليه الحجارة على البئر، فهذه تسمى قف.
فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر.
فكشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام ودلاهما في البئر، دليل على أن الساقين ليست عورة. نعم.
فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن هنا النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا موسى أصبح بوابا ولم يمنعه، فدل على جواز هذا الأمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أبا موسى أن يخبر أبا بكر بأنه في الجنة، فهذا تبشير له في الجنة رضي الله عنه، فبشره فجاء
عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر.
كشف عن ساقيه لماذا؟ قال العلماء كشف عن ساقيه موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني لا يضايقه في أنه يتستر بما أنه يغطي ساقيه. يعني إذا كنت مع أصحابك مثلا في سفر أو جلسة خاصة مثلا ونزعوا غترهم يتخففون في مكان خاص مثلا، فينبغي لك أن تنزعها معهم. تسافر فيتخففون ينزعون غترهم تنزعها معهم، أو مثلا يلعبون أو يلهون في شيء تفعل معهم. لماذا؟ حتى لا تثقل عليهم هذا الأمر، كأنك تبين لهم أن هذا الأمر لا ينبغي وأن هذا أمر مستقبح عندك وغير ذلك. ففي بعض المواضع ينبغي الإنسان أن يتخفف من بعض الأشياء، لا حرج في ذلك. فدار الإقامة ليست مثل الخروج في البرية والصحراء وخروج إلى المزارع والخروج مثلا في السفر، تختلف هذه تختلف عن هذه. الإنسان لا يكون على حالة واحدة في جميع أحواله، في مسجد مثل في البيت، وفي البيت مثل مجلس الرجال، ومجلس الرجال مثل مجلس العلم، لا، كل مجلس له وقاره.
فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر.
وهذا من فطنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنما فعل مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس،
يعني المكان هذا القف اللي من جهة البئر امتلأ هذا الآن الذي سيأتي أين سيذهب في مقابلهم.
ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخاً لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان.
نعم، هنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا له وبشره بالجنة، يعني عثمان أحد المبشرين بالجنة مع بلاء يصيبه. لماذا بشر عثمان بالجنة مع البلاء؟ البلاء هو القتل، مع أن عمر رضي الله عنه سيقتل. قال أهل العلم لأن عثمان رضي الله عنه البلاء الذي سيصيبه يختلف عن البلاء الذي سيصيب عمر من أوجه كثيرة، وذلك أن عثمان رضي الله عنه قتل على يد مسلمين، وعمر قتل على يد رجل مجوسي، وعثمان رضي الله عنه حصل له قبل هذا البلاء أذية له، فهوجم وطعن فيه وتكلم فيه وسبوه على المنابر وحرضوا عليه الناس وحركوا عليه الغوغاء وخرج الناس عليه، كل هذا بلاء، حتى طلبوه بأن يخرج عن الإمارة وأن يعتزل الناس. عمر لم يحصل له هذا البلاء الذي حصل لعثمان رضي الله عنه، ثم تسوروا على داره، ثم اعتدوا عليه وعلى حريمه، ثم قتلوه بعد ذلك. هذا كله لم يحصل لعمر، وإنما عمر كانت قتلته فجأة على يد رجل ليس بمسلم. أما هؤلاء رجال مسلمون فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة مع خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، وعمر كان في 60 من عمره، وعثمان كان قد تجاوز 80 سنة مع كبر سنه. فهذا يختلف، ما حصل لعثمان يختلف ما حصل مع لعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. قال ابن المسيب فتأولت ذلك، يعني تأولت تفرست، تأول ماذا؟ أن عثمان أتى في مقابل أبي بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام. قل ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. عثمان أين دفن؟ في البقيع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ودفن بعد ذلك أبو بكر معه، ثم دفن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حدثني بشر.
طبعا هذه من الفتن العظام التي حصلت في الأمة مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانوا يظنون هؤلاء الذين خرجوا عليه من الخوارج وغيرهم كانوا يظنون أن مقتل عثمان سيحل جميع المشاكل وأن سيحصل لهم ما يريدون، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى اقتتال بين المسلمين. وهؤلاء كانوا شرذمة من الخوارج، لكن القتال بعد ذلك أصبح جيوش في جمل وصفين، وما وقع بعد ذلك في أوائل دولة بني أمية كل ذلك بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. وما أنا بالذي يقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
نعم، هنا في هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله وهو الإمام الفرد في هذه الصنعة أورده بعد الفتنة العظمى التي ستقع وهي مقتل عثمان رضي الله عنه. سبب مقتل عثمان ما هو؟ البخاري يقول كان سبب مقتل عثمان هو الكلام في عثمان والإثارة التي وقعت على عثمان في عصره، فالناس كانوا يعترضون، يعني بعض الناس هؤلاء من الخوارج وغيرهم كانوا يعترضون على عثمان ويقولون أن عثمان يبدد الأموال وأن عثمان يقرب بني أمية وأن عثمان يفعل كذا وكذا ويتدخلون في صلاحيات ولي الأمر ويطعنون عليه. وكان بداية هذا الأمر ما هو؟ الإنكار العلني على عثمان والتطاول على عثمان. أتوا إلى أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا ألا تكلموا هذا، يعنون عثمان بن عفان، كلموا أنكر عليه، بين له الأمر الذي وقع والأمور التي لوحظت على عثمان. فقال قد كلمته وأبلغته بما عندكم من اعتراضات وما عندكم من كلام، انتهى الأمر. لكن هم لا يريدون أن يكلم فقط، إنما يريد أن يفعل ما يريدون. بعض الناس يظن أنه إذا أنكر على ولي الأمر لا بد أن يفعل ولي الأمر ما يريده هو، سواء كان وجهة نظر صحيحة أو سقيمة، افعل ما أريد وإلا أنت لم تستجب لي. مثل لو ينكر على أحد الناس، يأتي إلى شخص فيقول لا تفعل كذا وما استجاب له، لا بد أن يستجيب له، يرى أنك من إنكار المنكر أن يتغير هذا المنكر. لا، ليس شرطا، أنت وظيفتك أن تأمر بمعروفة أنها عن منكر، تغير الأمر أو لم يتغير الأمر هذه ليست مسؤوليتك، مسؤوليته هو، يحاسب الله عليه، أنت ليس لك شأن، أنت لست مثلا صاحب سلطة في هذا الأمر، إنما تنكر بلسانك وانت الأمر. فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني أني أنكر عليه علانية أمام الناس فأفتح باب شر وفساد للناس في الإنكار على أمير المؤمنين وتحريض الناس عليه. وذلك أن العلماء فهموا من قول أسامة رضي الله عنه أنه لا ينبغي أن ينكر الإنسان على ولي الأمر علانية أمام الناس، فإن في هذا إغار لصدورهم وشحن لهم وتفريق لجماعة المسلمين، وفي هذا أيضا تجريئة للفساق والفسدة على ولي الأمر، وهذا كله يفتح أبواب شر المسلمون في غنى عنها. ولذلك العلماء تكاثرت كلمتهم على هذا، وقالوا مقالات كثيرة في ماذا؟ في أنهم ينهون عن الإنسان يتكلم على ولي أمر أو يطعن فيه أو ينكر عليه أمام الناس. يقول ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث، ابن بطال مالكي توفي سنة 49 و400 هجرة، يقول يريد يعني أسامة لا أكون أول من يفتح باب الإنكار على الأئمة علانية فيكون بابا في القيام على أئمة المسلمين فتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة كما كان بعد ذلك، يعني من تفرق الناس وتشتتهم. قال من تفرق الكلمة إلى آخر كلامه. وقال قاضي عياض رحمه الله ومتوفى سنة 44 و500، يقول يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمراء وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان بعد ذلك بعد هذا وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده. وقال القرطبي مثل هذا الكلام، يعني أنه كان يجتنب كلامه بحضرة الناس، يعني أسامة كان يجتنب أنه يكلم عثمان بحضرة الناس، قال ويكلمه إذا خلا به، إذا جلس مع عثمان لوحدهما قال يا عثمان الناس تقول كذا وكذا وكذا ملاحظات، عندك جواب؟ كان عنده جواب، يقول لا الصواب كذا والغلط كذا وكذا، وجهة نظره التي يراه. قد يولي شخص أنت لا تراه كفء، هو يرى أنه كفء في هذا المنصب، تختلف الآراء في ذلك. قال وهكذا القرطبي يقول وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء يعظمون في الملأ إبقاء لحرمتهم وينصحون في الخلاء إذا أداء لما يجب من نصحهم، يعني أمام الناس ينبغي عليك أن تعظمهم وتظهر فضلهم ومكانتهم لكن بينك وبين أنصحه وأنكر عليه وبين له قال هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا كذا، لكن أمام الناس لا تكسر هيبته ولا تتطاول عليه. قال: وكلمه يعني أسامة مشافهة كلام لطف، لأنه أتقى ما يكون على المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد. وقال النووي رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه. وفيه يعني في هذا الحديث الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا. وكذلك قال ابن الملقن وكلاهما شافعي. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني مجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال له: آمر أميري وأنهاه. قال: إن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه، لا تجاهر. ولذلك جاء عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا. انتبهوا لهذا الأثر العظيم الجليل. قال: إني لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا. قالوا: أوعنت على قتله؟ يعني أنت يا أبا معبد أعنت على قتل عثمان؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه إعانة على قتله. طبيعي، تشحن الناس تشحن الناس تشحن الناس، ثم النتيجة من الطبيعي أن يحصل بين الناس فتنة وفرقة وشر واقتتال، هذا شيء طبيعي. شخص تشحن الناس ضده وتسبه وتنتقده، وهذا ما يسمع النصيحة، وهذا كذا وكذا، بعد ذلك تظن الناس يحبونه يبغضونه ويكرهونه، فإذا ثارت فتنة ضده ثار الناس ضده، لأنه يرون أنه شخص فاسد ولا يسمع النصيحة ولا ينفع معه الكلام ولا ينفع معه أي لين ولا لطف ولا غير ذلك. فلذلك نهى أسامة رضي الله عنه عن ذلك. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتيه على رؤوس الناس. يعني لا تأتي على رؤوس الناس تقول افعل كذا أو لا تفعل كذا. وتعرفون حديث هشام بن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأتيه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أذى الذي عليه. لأن غالب الناس الذين يريدون الإنكار العلني، إنما غالبهم ليس كلهم، إنما يريد إظهار أنه بطل وأنه لا يخاف وأنه كذا وكذا. بل بلغ بعضهم مبلغا من السفة أنه في أقصى بلاد الدنيا يهاجم له حاكم في بلاد هم مستقرون آمنون فيها ويظهر أنه بطل. إن كنت بطلا فأتيه أمامه كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، عند سلطان جاهل. ما قال أن تكون في أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، إنما تأتي عنده. أما أن تحرض الناس ثم تدعوهم وتحرضهم على ولي أمر ثم يقع فتنة وشر، ثم أنت كأنك لم تقل والله حصل من البلاد الفلانية كذا وأن وقع من كذا وكذا ونحن أفسدوا علينا هذا الأمر، وأنت الذي أفسدت عليهم حياتهم ونغصت عليهم معيشتهم. إنكار المنكر واجب، واجب على كل مسلم، لكن تقول تتكلم عن المنكرات كما يقول علماؤنا تنكر، تقول الربا حرام، الأمر الفلاني حرام، الظلم حرام، العدل واجب، كذا وكذا حرام، لا مانع من ذلك، لكنك لا تسمي تقول هذا منعته الدولة لم تفعل كذا والحكومة فعلت كذا، هذا ليس من طريقة السلف رحمهم الله. وكلامه العلم كثير جدا في هذا الباب، لو أردنا أن نسوقه لطال بنا المقام، كلام علماء المعاصرين والعلماء الذين تقدموا قبل ذلك. كما يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: الجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف عليه أحد، يعني ما يتطاول أحد ليسمع هذا الكلام. ويقول الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. انتهى كلامه. وكلام بعض علماء نجد أيضا كذلك مذكور. وجاء أيضا كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله والشيخ بن إبراهيم رحمه الله والشيخ بن باز كذلك والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان، كلهم يقولون هذا. حتى قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. ما دام أنت نصحت والمشايخ نصحوه وأنكر عليه وما يسمع، إذا لا نطيعه ونبغضه ونكرهه وصير كلام الناس وحديثهم في ولي أمرهم. طيب، ما هي المصلحة والنتيجة بعد ذلك؟ لا مصلحة ولا فائدة. هو يشعر أحيانا أني أنا والله بريت ذمتي وأني أنا أنكرت وأنا يعني بينت أمر الله، وهو في الحقيقة ما يعني برأ ذمته، وإنما أدخل الناس في فساد عريض. وإنما تبرأ ذمتك إذا نصحته فيما بينك وبينه وبينت للناس المحرمات، ما يمنعك أحد من الكلام عن المحرمات. ثم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لأن ذلك يعني الإنكار العلني يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، إلى آخر كلام، إلى أن قال: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. هذا قول من؟ الشيخ بن باز رحمه الله. وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض كثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوا عافانا الله وإياكم. نعم، في كلام للشيخ ابن عثيمين كذلك والشيخ الفوزان، لا أريد أن أطيل عليكم في قراءتي، موجود ذكرته في كتابي هيبة ولي الأمر، ذكرت فيه نصوص العلماء والآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب. الشاهد من هذا كله أن البخاري رحمه الله ما أورد فتنة قتل عثمان، أورد بعد ذلك مسألة الإنكار على عثمان والتطاول على عثمان، أنه كأنه يشير إلى أن سبب مقتل عثمان هو الإنكار العلني وشحن نفوس الناس على عثمان رضي الله عنه. وأين مثل عثمان؟ الناس إذا مرضوا على عثمان وقالوا إنه ظلم وأنه حاب وقرب أقرباءه، ما ظنكم في من هم في زمان يرضون عنهم؟ لا يمكن أن يرضوا عنهم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب.
عفوا. ثم قال ذكر الحديث: وما أنا بالذي يقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، يعني لا أداهن في الحق، إني آتي فأداهن الحاكم أو ولي الأمر وأداهن أقول له أنت أفضل، أنت فعلك طيب، أنت كذا، هذا ما يجوز. مداهنة الحاكم إذا دخلت عليه تداهنه تقول له فعلك هذا طيب وأنت كذا، هذا لا يجوز. يجب عليك إذا كان ثمة حرام أن تنكر عليه، تبين له بالأسلوب الطيب واللطافة، تقول له أن هذا الأمر أنه محرم وجاء في نص القرآن كذا والسنة كذا، تبين له هذا الأمر، لكن لا تداهنه. المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا حتى يبقيك في منصب أو يعطيك مال تسكت كأنه ما وجد منكر ولا محرم. قال: بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، كما أن الحمار يطحن الرحى اللي يطحن فيها الحب وغيره، فيطيف به أهل النار، يعني يجتمعون حوله، إلى آخر الحديث. إلى آخر الحديث. سبب إيراد أسامة لهذا الحديث ما هو؟ أنه كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، لا بد إذا توليت ولاية أنت لا بد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. ثم بعد ذلك إذا أمرت بمعروف وتنهى عن منكر لا تأمن على نفسك أنك تقع في المنكر، هذا طبيعي. كون الإنسان مثلا يكون على ولاية قد ينكر منكرا أو يأمر بمعروف، ثم مع طول الزمان قد يقع هو في هذا المنكر أو يقع في ترك هذا المعروف. فأسامة يقول: أنا لا أتولى شيء لأني أخاف أن يقع في هذا الأمر. نعم.
قال: باب. قال: حدثنا.
هنا في هذا الباب البخاري لم يترجم له بترجمة، لم يترجم له بترجمة، ولم يذكر كثير من الشراح ما سبب إغفاله لهذا الباب، ولعله والعلم عند الله جل وعلا أنه ما أحب أن يبوب بابا لما وقع في فتنة الجمل والصفين، لأنه سيرد حديث بعض الحديث في فتنة الجمل والصفين، فأحب أن يتركها بلا تبويب، وإنما ساق هذه الأحاديث. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن هيثم قال: حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
أبو بكر رضي الله عنه نفعه الله جل وعلا بكلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرها في أيام الجمل، كانت أيام الجمل سنة 36 من الهجرة، وهي الوقعة التي وقعت بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول لي: لما رأيت أنهم ولوا الأمر عائشة وأتوا بها لأجل أن تسكن الفتنة بين المسلمين وتولت هذا الأمر، يقول: تركت هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهم هذا الفهم. وعائشة رضي الله عنها ما خرجت لأجل قتال، وإنما قالوا لها: يراك الناس فيكف الناس عن القتال. وكان الأمر أن وقع بينهم الصلح، لكن المنافقين أشعلوا الفتنة بين العسكرين، فوقع الاقتتال بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو حصين قال: حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
طبعا عمار رضي الله عنه كان مع علي، وكان يرى أن عليا هو المصيب، ويرى أن الطائفة الأخرى مخطئة، بغض النظر عما وقع بينهم رضي الله عنهم، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بينهم. وكان علي ومن كان معه على الصواب، وكان معاوية ومن كان معه على الخطأ في تلك المعركة. ولما خرجت أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى الجمل، عمار رضي الله عنه بعثه علي فأتى فخطب في الناس، وعمار كان رجلا عاقلا منصفا. ومع أن عائشة فيما يظهر أنها خرجت لقتال فيما يدعيه بعضهم، إلا أن ذلك لم يحمله على أن يتكلم في أم المؤمنين. ماذا قال؟ قال: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها والله. لكن هذا أمر بلى، ينظر الله جل وعلا ليكم، ماذا تصنعون؟ تصبرون أو ماذا تفعلون؟ تقعون في الفتنة أو لا تقعون في الفتنة؟ هذا بلى، وقع هذا الأمر، ماذا أصنع؟ هذه فتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها أسئلتنا، لا نتكلم فيها بشيء. وإنما نقول كما قال عمار هنا رضي الله عنه، أن هذه أم المؤمنين وزوجة نبينا عليه الصلاة والسلام وحبه، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وانتهى الأمر. وهذا من إنصاف يعني عمار كما قال ابن هبيرة رحمه الله. ابن هبيرة يقول في كتابه الإفصاح، يقول: إن عمارا صادق اللهجة، وكان لا تستخفه الخصومة إلى تنقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من الحرب. نعم.
قال: باب. حدثنا أبو نعيم.
طبعا في بعض النسخ هذا ليس بباب، وإنما الحديث الذي بعده ضمن الباب الذي تقدم. نعم.
السلام عليكم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها، وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت امرأ أكره أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد.
هنا في هذا الحديث يقول أبو وائل: دخل أبو موسى يعني الأشعري، وأبو مسعود يعني الأنصاري اللي هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، يعني ليقاتلوا معه ضد أم المؤمنين رضي الله عنها ومن كان معها. فقال له، يعني قال أبو موسى وأبو مسعود لعمار: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إشراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. يعني لا يوجد أمر أسرعت فيه نكره منك منذ أسلمت مثل هذا الأمر، إنك أسرعت في الفتنة ودخلت فيها، هذه فتنة لماذا تدخل فيها؟ فكان من رأيهم رضي الله عنه، وهذا رأي عامة الصحابة، بل لا يعرف أنه شارك في المعركة إلا أقل القليل، أقل من 20 رجل شاركوا في الغزوة في المعركة، والبقية لم يشاركوا واعتزلوا هذه الفتنة، فدل على أن مذهب الصحابة اعتزال الفتن. ثم ما وقع في هذه الفتنة يدل على وجوب اعتزال الفتن، وقع فيها قتل المسلمين وسفك الدماء والاعتداء وغير ذلك. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. عمار رد لهم الكلام فقال: إني ما رأيت أمر أكره منكما، إنكما يعني إنكم أبطأتم عن نصرة علي، هذا أمر أكره منكم. وهذا دليل على ماذا؟ يدل على أن كلا الطرفين وكلا الطائفتين مجتهد، يرى أن الصواب في فعله، من اعتزل يرى أن الصواب في اعتزاله، ومن شارك يرى الصواب أن في هذا نصرة للمظلوم، فكل منهم اجتهد، كل منهم اجتهد. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أخطأ اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم قال: وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد. الذي كساهما هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، وليس عمار كما قد يفهم من ظاهر الكلام، كما سيأتي أن أبا مسعود هو الذي كساهم، وكان يومئذ كان هو أصل والي على الكوفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمار قد أتى وعليه لباس الحرب ويعني أثر السفر، فكانت في يوم الجمعة فأحب أن يكسوه بشيء يصلي به مع الناس، وكان هذا حال عمار. طيب لماذا أعطى أبا موسى كذلك كساه حلة؟ الحلة رداء، وقيل رداءين أصلها من اليمن، الحلة الجديدة. لماذا أعطى أبا موسى؟ والمحتاج هو عمار، كان لباس حرب وليس لباس الصلاة. قيل أنه لما أعطى عمارا كره أن يترك أبا موسى بلا عطاء، وهذا من كرمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت
يعني لأن أبا مسعود كما قلنا لكم يرى أنك تعتزل، فيقول: ما شئت شيء أعيب عندي من هذا الأمر، أني أعيب عليك هذا الفعل أنك دخلت في هذه الفتنة. فماذا قال عمار؟
قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود: وكان موسرا يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال روحا فيه للجمعة.
نعم. يعني في هذا أنهم على اختلاف آرائهم في هذا الأمر، ومع ذلك ما وقع بينهم لا بغضة ولا شحنة ولا تنازع ولا غير ذلك.
باب إذا
بعض الناس هداه الله تقع مسألة فيرى أن هذه المسألة هي الفيصل، فلا بد أن تشارك في جميع قول يقوله، وإلا طعن فيك وزعم أنك أنت لم تناصر المظلوم ولم تفعل كذا وكذا، ثم جعل أصولا لا تنتهي في هذه القضية. نعم.
قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابه. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
أيضا من أمور الفتن عافانا الله وإياكم، البخاري هنا يشير لك إلى أنه إذا وقعت الفتنة عمت الناس، فإذا وقع السيف بين المسلمين عم وطم حتى لا يدري المقتول فيما قتل، والقاتل يظن أن هذا يستحق القتل، فتجد يعتدي على هذا وعلى هذا، ثم يصبح الناس في حيص بيس، وهذا من شر الفتن عافانا الله وإياكم. أيضا من أمر الفتن جاء في الحديث هنا: إذا أنزل الله بقوم عذابا على سيء أعمالهم وعلى فجورهم وما يفعلونه من ظلم وغير ذلك، قال أصاب العذاب من كان فيهم. من كان فيهم تشمل من كان فيهم على هذا الفساد والعمل السيء، وتشمل من كان فيهم وليس يعمل مثل عملهم، وناس صالحون لكنهم يعني لم ينكروا أو داهنوا لكنهم كانوا معهم لكنهم لم يفعلوا هذا الفعل الذي فعلوه. قال ثم بعثوا على أعمالهم، يعني بعثوا على أعمالهم هؤلاء الصالحون، لماذا يعذبون مع هؤلاء الفاسدين؟ لماذا؟ ما ذنبه؟ قلت أنا ما فعلت شيء. ذنبه أنه سكت عن إنكار المنكر، ذنبه أنه داهن فيعاقب بعقوبتهم. لكن النتيجة ما هي؟ قال ثم بعثوا على أعمالهم، هؤلاء الفاسدون يحاسبون على أعمالهم، وهؤلاء الصالحون يحاسبون على ما عملوه في الدنيا، ما وقع لهم من العذاب مع هؤلاء يكفر به عن ذنوبهم، يكفر به عن ذنوبهم، ثم إذا كانت أعمالهم صالحة يدخلون الجنة. إذن هذا العذاب الذي وقع ما فائدته لهؤلاء الصالحين؟ أنه تكفير لخطاياهم ولذنوبهم كونهم سكتوا عن إنكار المنكر وداهنوا أهل الباطل في الباطل. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن
بن علي، شاهد يا أخوان أن الفتنة إذا وقعت عمت، لا يقول إنسان إني لن يصلني منها شيء وأنا سأحتمي وأنا سأفعل كذا وكذا، أبدا. الفتنة إذا وقعت عمت، والعذاب إذا وقع عم. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ما يعصمك من أمر الله شيء، تختبئ في بيتك، تذهب في أي مكان، سيأتيك هذا الشر. ولذلك الإنسان يستمر في الإنكار، إنكار المنكرات، ولا يسكت عن مجاهرة أهل الفساد بالفساد. يظهرون الفساد، أن تظهر الخير، إنكار الشرعي، إنكار المنكر بالطرق الشرعية، لا تسكت. يظهرون بدع، أظهر السنة وأنكر هذه البدع. يظهرون الشرك، أظهر التوحيد وأنكر الشرك. كان في قول الله الناس ما فيهم خير، الناس ما يستمعون، الناس كذا وكذا، هذا غلط، هذا سكت عن المنكر. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة.
ابن شبرمة عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور. فماذا قال إسرائيل هذا أبو موسى؟
فقال أدخلني على عيسى فأعيضه.
عيسى ابن موسى ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة في ذلك الوقت.
فأعظه،
يعني يريد يقول لابن شبرمة القاضي أدخلني عليه حتى أعظه وأنكر عليه وأتكلم عليه. فماذا قال له ابن شبرمة؟
فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل.
خاف عليه من بطش عيسى، قد تدخل عليه وأنت صاحب علم ثم تنكر عليه وتشن عليه في غضبك وفي حميتك للدين فيبطش بك، إما أن يقتلك وإما أن يسجلكم مدة طويلة وإما أن يسومك سوء العذاب قد يهينك أو يذلك، فأنت يعني تمهل لا تدخل. لماذا؟ لأن بعض الناس يا أخوان قد أحيانا يتمنى الشر، يرى مثلا الفجور ويرى الضلال ويرى انحراف ويرى كذا وكذا، فتجده مثلا يقول أنا سأتكلم حتى لو أدى ذلك إلى سجن، ويفعل أمور ثم يدخل في السجن فيمتحن امتحانا عظيما في السجن، قد يتغير دينه تماما بسبب أنه مثلا يدخل السجن سنوات ويرى في السجن من الإهانة والإذلال والتطاول، قد يرى في السجن أسوأ مما خارج السجن من الطعن في الدين وسب الله وغير ذلك، فيحصل له فتنة عظيمة في دينه. وهذا كثير ما قام بعض الشباب المتحمس أنه قد يرى أني أنا أدخل السجن وأصبر ثم لا يصبر. هذا لو حبسته في بيته أسبوع ما صبر، كيف سيصبر على سجن ليس فيه شيء من رفاهية الحياة؟ فالإنسان لا أحيانا ما يصبر على سجن إلا القلة من الرجال. ليس إنسان تعود على الرفاهية يقول الله أصبر على السجن ثم لا يصبر على السجن ويكون فتنة له. فابن شبرمة رحمه الله وغفر له كان لطيفا، يعني ما أراد أن يدخل وقد يكون الدخول عليه سبب لفتنة له في دينه. فقال
حدثنا الحسن، قال لما سار الحسن،
حدثنا الحسن اللي هو الحسن البصري،
لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب.
كتائب اللي جمع كتيب وهي طائفة من الجيش.
قال عمرو بن العاص لمعاوية، أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها.
الآن علي رضي الله عنه يقولون إنه قبل وفاته أنه بايعه نحو 10,000 كلهم بايعوا على الموت، ثم قتل علي رضي الله عنه وارضاه، فتولى الأمر الحسن فأتى بهذه الكتائب. فقال عمرو بن العاص وكان من دهاة العرب: أرى أن في هذه الكتيبة أنها لا تولي ولا تهرب حتى تبيد إحداهما الأخرى. هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، وهؤلاء الذين مع معاوية ولاؤهم لمعاوية ونصرتهم لمعاوية، وهؤلاء قد بايعوا عليا على الموت. إذا ماذا سيحصل؟ لن يذر أحد، سيباد الأغلبية الساحقة من الجلس. نعم سينتصر أحدهما احتمال، لكن الأكيد أنا سيباد الآلاف من المسلمين. ما الفائدة؟ فماذا قال؟
قال معاوية: من لضرار المسلمين
إذا أبيدوا وقتل بعضهم بعضا؟ من لضرار المسلمين؟ النساء والأطفال هؤلاء من يليهم؟ من يرعاهم؟ قتل رجالهم بالآلاف، من يليهم؟ وكان في معاوية رقة رضي الله عنه وارضاه وخوف على المسلمين.
فقال أنا.
يقول أهل العلم أن المجيب ليس هو عمرو، ليس هو عمرو كما قال ابن حجر، وإنما رجل آخر. وقيل أنه عمرو ولكنه قال أنا وليس أنا، يعني أن يكون لأحد أن يلي أمر نساء المسلمين وأطفال المسلمين بعد هذه المقتلة العظيمة التي ستقع. نعم.
فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة،
وكلاهما من قريش، كلاهما من قريش. تعرفون الجيش في أناس من قريش، جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما.
نلقاه فنقول له الصلح،
يعني نلقى الحسن بن علي فنكلمه عن الصلح، لعل الله عز وجل يصلح به فيكف المسلمون عن الاقتتال.
قال الحسن،
يعني من الحسن؟ البصري.
ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
الحسن ابن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل الحسن وهو صغير فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. ابني يعني يطلق الابن على ابن البنت كذلك، لا حرج في ذلك. إن ابني هذا سيد، السيادة حصلت له بماذا؟ ليس بالكلام وإنما بالفعل. ومن السيادة أن يكون الرجل رأسا في قومه، يصلح بينهم ويؤلف بين قلوبهم، لا يفرق جمعهم ولا شملهم. كل هؤلاء كانوا من قريش وبنو عمومة، كون تدخل في حرب، الحرب لم تنتهي إلا في حالة إبادة أحد الجيشين. إذن السيادة في أنك تصلح بين المسلمين وتكف بعضهم عن بعض. قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفعلا الحسن تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع المسلمين تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان عام خير وجماعة واتلاف، وانتشر الخير في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وانتشر الأمن والأمان، وفتحت بلاد كثيرة من بلاد الكفار، ورفعت راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فكانت أعوام معاوية أعوام خير. ولذلك يقول أهل العلم أن أعدل ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. والحسن بن علي كان سيدا في قومه معظما، ومن سيادته أن الله جل وعلا يقول علماء أنه ترك الدنيا لأجل حفظ الأعراض والأموال والأنفس، وقالوا إن الله جل وعلا عامله على حسن قصده. ففي آخر الزمان يخرج المهدي من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، فيتولى على العالم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأنه ترك الدنيا. الحسن بن علي عوضه الله ماذا؟ أن يلي أحد أحفاده وأبنائه الدنيا بعد ذلك. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو: وقد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي.
يعني هنا يقول عمرو أخبرني محمد بن علي، محمد بن علي أظنه اللي هو الباقر، أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو: قد رأيت حرملة. قل رأيت حرملة أنا أدركت، لكني ما سمعت من هذا الحديث، فكان حديثه نزل إسناده يعني روى من طريق محمد بن علي، هذا يعني سبب ذكره لي، وقد رأيت حرملة يعني رأيته لكنه لم يمكنني أو لم أتمكن من السماع منه وأخذ هذا الحديث منه. قال أرسلني أسامة
وقال إنه سيسألك الآن.
عفوا، قال أرسلني أسامة إلى علي، أسامة بن زيد أرسله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال يعني أسامة
وقال إنه سيسألك الآن فيقول،
إنه يعني يقول للذي أرسله سيسألك من علي، سيسألك فيقول لك هذا السؤال، إذا أتيته رسولا مني سيسألك هذا السؤال، هو يعرف أنه سيسأله. فقال
ما خلف صاحبك،
يعني ما خلف صاحبك عن مساعدتي لما وقعت المعارك، لماذا تخلف أسامة، لماذا يعتب على أسامة؟ لأن أسامة تعرف من أهل البيت، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد نشأ معه في البيت وكان مع صغار أهل البيت مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان دائما يردفها النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني آل البيت. نعم.
فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره.
نعم، يقول لو كنت في شدق الأسد، شدق الأسد جانب فمه، وهذا كناية يقول لك لو كنت في شدق الأسد لكنت معك، كناية عن ماذا؟ إني أنا معك في أي أمر حتى أؤدي هذا الأمر إلى الموت، أنا معك يا علي في كل شيء، ولكن هذا الأمر كونك تتقاتل مع المسلمين لم أره، يعني قتال المسلمين لا أرى قتال المسلمين لأجل منصب إمارة أي أمر من الأمور أنا لا أدخل في هذا الأمر، لا أدخل فيه.
فلم يعطني شيئا،
يعني كان الرسول هذا لما رجع يقول ما أعطاني علي شيء، وكان من العادة أنه يعطيه يعني يكرمه بهدية، أن يكون أتاه من بلد بعيد يكرمه بشيء، لكن علي رضي الله عنه لعله كان غضبانا فما أعطاه شيئا. قال
فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
يقول فخرجت من علي وذهبت إلى الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهما وإلى ابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فأوقروا لي راحلة، يعني أوقروا لي الوقر اللي هو الحمل، يعني ملأوا لي راحلة كاملة من العطايا منهم رضي الله عنهم. نعم.
قال باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه.
نعم، هنا في هذا الحديث أنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ثار أهل المدينة على يزيد المعاوية أمير المؤمنين في عصره، ثاروا عليه وأرادوا خلعه، لا يريدوا لولايته ويقول لا تصح ولايته. ابن عمر ماذا صنع وهو العالم الفقيه الصحابي الجليل وهو خير من يزيد بن معاوية بلا إشكال؟ جمع حشمه، يعني ألا يؤذون به، من ولده وخدمه وغيرهم، جمعهم كلهم في مجلسه، فماذا قال لهم؟ قال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، اللواء اللي هو الراية، راية تنصب له يوم القيامة تشهيرا به أنه كان غادرا ناقضا ناكثا للبيعة. ماذا بماذا غدر هذا الرجل؟ قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يعني كان أوائل من بايع يزيد بن معاوية على الإمارة وسمع الطاعة بن عمر، ويزيد بن معاوية بايعه جمع من الصحابة ممن كان حيا في ذلك الزمان، بايعه وانعقدت له البيعة. كان الناس في المدينة يريدون الخروج عليه يقولون ننقض بيعته ولا نرى له بيعة، هذا باطل، وابن عمر رأى أن هذا الأمر باطل ولا يصح، حتى لو زعمتم ما زعمتم عن يزيد أن عنده فجور ومعاصي وغير ذلك تبقى إمارته وتصح ولايته، وإن نقض بيعته يعتبر من أعظم الخيانة عند الله جل وعلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله جل وعلا. من ذكر منهم هذا الرجل؟ رجل بايع إمام، قال لك البيعة والسمع والطاعة، وإذا أعطاه شيء من الدنيا قال أنت ولي أمرنا والله يطول بعمرك وأنت كذا وكذا ومدحه، وإذا منع شيء من الدنيا قال لا بيعة لك ولا سمع ولا طاعة وأنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، يعني بايع عن مزاج. هذا ليس في ديننا. انعقدت له البيعة وصحت انتهى الأمر، له في رقبتك بيعة إلى أن تموت أو إلى أن ينقض الإسلام، يظهر الكفر البواح الذي لا شك فيه. قال وإن بايعنا هذا الرجل أبيع الله ورسوله. حضر الأذان. طيب نقف نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. يقول هنا رضي الله عنه ابن عمر وإن بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يعني عقدنا له البيعة حينما أصبح أميرا، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. هذا من أعظم الغدر، الناس غضبوا عليه تغضب معهم لا تلتفت للناس، هو لي أمر راح حق البيع والسمع والطاعة انتهى الأمر، يخرجون ولا يخرجون، أنت كن مع الإمام وكن مع جماعة المسلمين لا تكن مع هؤلاء. قال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني خلع بيعة يزيد، ولا بايع، يعني بايع رجل شخص آخر أو بايع رجلا آخر في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه، يعني إلا كان القاطع بيني وبينه، يعني من ينقض بيعة يزيد ابن معاوية ويبايع غيره أنا متبرئ منه، وهذا آخر الأمر بيني وبينه. ويزيد بن معاوية ذكروا عنه أشياء كذبت عليه، وذكروا حتى لما دخل المدينة قالوا أنه اعتدى جيشه على أعراض النساء واغتصبوهن وكذا، هذا كله كذب، كذب ممجوج فلا ترضى به العرب. ما عرف هذا الأمر في الإسلام أبدا، ولا عرف أن المسلمين يفعلون هذه الأفاعيل، فكيف إذا كان في مدينة رسول الله؟ فكيف إذا كان في النساء الأنصار والمهاجرين؟ هذا لا يمكن أن يقول العاقل ولا يرضى به أحد، فهذا كله من الكذب لأجل يعني تشويه صورته. نعم ذكرت عنه أشياء، لكن هو ملك من الملوك، له حسنات وعليه سيئات مثل ملوك الدنيا. أما يزيدون فيها أشياء زادوا فيها أشياء لا حد لها من الكذب عليه والافتراء عليه. نعم. في كلمة حقيقة جميلة يقال إن من سوء حظ بني أمية أن تاريخهم كتب في عهد أعدائهم. متى كتبت الكتب ودونت وأرخت؟ في عهد بني العباس. يعني أنت عهد بني العباس لهم أعداء بني أمية، ما كان يذكر بني أمية إلا بالسوء في عهدهم، لأنك وين تمدح الحاكم الفلاني وهو ضد الحاكم الفلاني؟ ما تقدر، صح ولا لا؟ فكثر المداهنون وكثر الكذابون وكثر المرتزقة فشوهوا صورة بني أمية، فركبوا أسانيد، أتوا بأسانيد ضعاف وحكوا أشياء لا تصح لأجل تشويه صورتهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام
يعني عبيد الله بن زياد ومروان بن الحكم لما توفي يزيد بن معاوية هؤلاء وثبوا على الشام، أصبحوا هم يريدون الشام، يريدون حكم الشام، لأن عبيد الله بن زياد كان على جيش ومروان كان على جيش.
ووثب ابن الزبير بمكة،
وثب ابن الزبير بمكة عبد الله بن الزبير، وظاهره أن وثوب عبد الله بن الزبير بعد قيام ابن زياد ومروان، وليس الأمر كذلك كما قال ابن حجر والقسطلاني وغيرهما. ايش فائدة هذه الفائدة يا اخوان؟ فائدة ان ابن الزبير ما خرج على احد، هؤلاء تولوا وهؤلاء تولوا، هو تولى على الحجاز مكة وما حولها، هم تولوا على الشام وما حولها، يعني هذا حاكم هذا حاكم، قتال ابن الزبير لهم يعتبر خروج؟ لا، هذا حاكم وهذا حاكم لا يعتبر خروجا، لان بعض الناس ياتي يقول لك ان ابن الزبير خرج، هل هو خارجي؟ لا ما خرج رضي الله عنه. نعم.
ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع
القراء لهم الخوارج، خراج وثبوا البصرة وكان عندهم جيش.
قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي
الصحابي الجليل رضي الله عنه
حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علي في ظل علية من قصب.
علية
صلى الله عليكم.
علية يعني غرفة، غرفة من قصب.
قال فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة،
يستطعمه يعني يستفتح له الحديث، يريد أن يحدث وأن يتكلم، وهذا فيه إذا وقعت الفتن ترجع إلى من؟ إلى العلماء، فتسألهم وترجع إليهم لا ترجع إلى العامة، أو ترجع ناس ما يعرفون شيء، ارجع العلماء. هم ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى أبي برزة صحابي جليل فاستطعم، فقال
يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟
يعني الناس الآن تكونوا إلى مجموعتين وإلى جيوش، بل ثلاث مجموعات، ناس في الشام، ناس في العراق، وناس في الحجاز.
فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني صحبت ساخطا، إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش.
يعني هذا أبو برزة يقول ماذا؟ إني احتسبت، يعني أطلب عند الله جل وعلا أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. أحياء قريش يعني قبائلهم، أنا الآن ساخط عليهم على هذا الفعل، لأن ابن الزبير من قريش وهؤلاء من قريش، كلهم من قريش. نعم.
إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى.
نعم، هذا ظاهر، كونهم كانوا في قلة وضعف وخور، ثم نصرهم الله جل وعلا بهذا الدين حتى أصبحوا قوة يشار إليها. الآن تفرقوا، تفرقوا بسبب، بأسباب كثيرة، منها الأعداء الذين فرقوا بين المسلمين وبين العرب على وجه الخصوص. قال حتى بلغ بكم ما ترون، يعني بلغ بكم ما ترون من العزة والمهابة، أصبحتم دولة يعني يهابها الجميع.
حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا.
يعني وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن يعني يقول إن الدنيا هي التي أفسدت بين هؤلاء الناس وليس شيء آخر. إن ذاك الذي بالشام يعني مروان إن يقاتل إلا على الدنيا. شاهد الحديث أن الذين عابهم أبو برزة رضي الله عنه كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل ماذا؟ لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق فيما يظهرون، وكانوا في الباطل إنما يقاتلون لأجل الدنيا، يعني غالبهم وليس كلهم يقاتلون لأجل ماذا؟ كل منهم يتولى منصبا. وهذا قاله القسطلاني. نعم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل.
طبعا هذا الحديث يعني فيه استشارة أهل العلم كما ذكرنا، وفيه أن العالم إذا استشير يبذل النصيحة للناس ويشفق عليهم حتى لا تقع فتنة بين المسلمين، وفيه أن الإنسان ينكر منكر الرجل ولو كان غائبا. هل كان مروان وعبيد الله وابن الزبير حضور عنده؟ لا، أنكر منكرهم حتى لو كانوا غائبين ولا يسمعونك تنكر منكرهم، لأن الذي حضر عندك هو الذي يريد الاستفادة من علمك.
عن أبي وائل عن حذيفة بن يمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون.
نعم، هنا يقول حذيفة رضي الله عنه في هذا الأثر: المنافقون في عهد رسول الله كانوا يسرون، ما كانوا يظهرون الكفر وإنما كانوا يخفون هذا الكفر، لكن في عهدنا يقول اليوم لا، يجاهرون بالضلال والانحراف ولا يخجلون من ذلك، فقويت شوكتهم في عهده. وهذا الأثر في النفاق ذكره في كتاب الفتن، ثم ذكر أثر آخر ونعلق عليه. ماذا قال؟
قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
ما دخل هذين الأثرين عن حذيفة رضي الله عنه في قصة أبي برزة وإنكاره لما حصل بين هؤلاء المتقاتلين على الدنيا؟ يقول ابن بطال والقسطلاني وبمعناه عند ابن حجر العسقلاني، انتبهوا إلى هذا الكلام، يقول: لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسرون فيما بينهم، شرهم لا يتعدى للمسلمين، وأما اليوم فإنهم يجهرون بالنفاق ويعلنون بالخروج على الأئمة والجماعة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى شرهم لغيرهم. هذا القول الذي قال هؤلاء العلماء، يعني المنافقون في ذلك الوقت أصبحوا يفرقون جماعة المسلمين ويظهرون الشر ويفرقون جماعتهم ويقطعون قضية البيعة والسمع والطاعة حتى يتفرق المسلمون. يعني هو لما يتكلم عن هذه القضايا ما يتكلم لأنه فعلا يريد حق أو إقامة العدل أو الخير، لا، إنما يريد تفريق جماعة المسلمين. فإذا تفرق الناس وتقاتلوا أصبح من المستحيل إيقاف هذا القتال كما حصل. يدعي طائفة أنهم مع فلان وطائفة أنهم مع فلان، ثم يقتتل المسلمون فيظهر الشر بينهم ويوقعون العداوة بينهم حتى تضعف بلاد المسلمين. فإذا ضعفت بلاد المسلمين وحصل فيها القتال ما أصبح لها قيمة عند عدوها، وأصبح عدوها يتولى عليها ويتسلط عليها إما بنهب أو غزو أو غير ذلك، كما تشاهدون كيف أصبحت بلاد الكفر تتولى على بلاد المسلمين تتسلط عليهم بسبب ماذا؟ ضعف المسلمين. أصبح المسلمون ضعفاء، وما أن تقوم دولة قوية حتى يحرضون بعضهم على بعض فيتقاتلون فيما بينهم. فلا تغتر بمن يلبس لباس إنكار المنكر، أحيانا يريد تدمير البلد ولا يريد علاج المنكر أو علاج الخطأ، لا، أحيانا يريد الفساد في البلد فيظهر بمظهر الناصح. إبليس أتى آدم فقال له تعال كل شجرة عشان تخرج من الجنة، لا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف بالله وبذل أدلة كثيرة وطرائق كثيرة لأجل أن يفتن آدم في هذا الأمر. فالمفسد لا يأتيك بصورة مفسد، يأتيك بصورة ناصح يريد ماذا؟ يريد الإفساد في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.